قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية.
يا عباد الله، إننا في شهر شعبان، ولنا مع هذا الشهر وقفت الوقفة الأولى، وقفة تذكير بما قدمناه في الخطبة الماضية. والذكرى تنفع المؤمنين، ألا وهي أن أيام شهر شعبان يستحب صيامها استحبابا مؤكدا، فيسن للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان بحسب استطاعته. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من بقية الشهور، فكان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. وكان يصل شعبان برمضان كما قالت أمنا عائشة وأمنا أم سلمة رضي الله عنهما. فيسن لك يا عبد الله أن تصوم من شهر شعبان ما استطعت، اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. والوقفة الثانية أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأعمال العباد وأقوالهم تحصى لهم وتحصى عليهم، لا يضيع منها شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأعمال ترفع إلى ربنا سبحانه وتعالى وتعرض عليه وهو بها أعلم، تعرض عليه في كل أسبوع مرتين، في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين والخميس: ذانك يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وترفع تلكم الأعمال والأقوال إلى ربنا سبحانه وتعالى في السنة مرة في شهر شعبان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ترفع الأعمال في السنة إلى ربنا سبحانه وتعالى في شهر شعبان، والله أعلم هل ترفع في أوله أو ترفع في أوسطه أو ترفع في آخره، لم يأتي دليل يحدد ذلك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، رجاء أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. وإن المؤمن إذا علم أن أعماله السنوية ترفع إلى ربه في هذا الشهر وتعرض على ربه، فإنه يسن له أن يكثر من الصيام، كما أن هذا لا بد أن يولد في قلب المؤمن خوفا من الله عز وجل ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يخاف المؤمن وهو يعلم أن أعماله تعرض على الله عز وجل؟ وكيف لا يرجو المؤمن ما عند الله وهو يعلم أن ربه غفور رحيم؟ فينبغي للمؤمن الذي يوقن أن عمله يرفع إلى الله في شهر شعبان، أن يقف مع نفسه وقفة، وأن يراجع أعماله، وأن يحاسب نفسه، فإن وجد الصالحات شكر الله عليها لتربو وتزداد وتعرض على رب العالمين رابية زائدة، والله يضاعف لمن يشاء. وإن وجد غير ذلك ووجد السيئات ووجد أن القدم قد زلت، تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا في هذه الأيام، فندم على ما وقع وأقلع عن الذنب وعزم عزما صادقا على أن لا يرجع إليه، وإن كان لمخلوق أداه إليه أو استحله منه حتى يسقط عنه هذا الذنب، فتعرض أعماله على الله عز وجل وهو في حال طيبة. وإنني لأعجب يا عباد الله من عبد مؤمن سمع رسوله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، كيف لا يخشى الله، وكيف لا يخاف الله، وكيف لا يراجع نفسه، وكيف لا يحاسب نفسه، وكيف لا ينظر في تلك الأعمال رجاء أن تعرض على الله وهو في خير حال. ألا فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا في أعمالكم، وحاسبوا أنفسكم، لعل رحمة من ربكم أن تنالكم، فتعرض أعمالكم على ربكم فيغفر لكم ذنوبكم ويضاعف لكم صالحاتكم. الوقفة الثالثة، أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا مزية لها خاصة من جهة الأقوال والأعمال، فلا يشرع فيها عمل خاص ولا قول خاص، فلا يجوز تخصيصها بعمل خاص بها ولا بقول خاص بها. وما يردده الناس من أقوال أو أعمال تخص بها ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان لا أصل لها، بل هي بدع محدثات. ومن ذلك الدعاء الذي يروجه بعض الناس ويسمونه دعاء المحو، وأنه يدعى به في ليلة النصف من شعبان، فإنه محدث لا أصل له. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من أكل السمك في ليلة النصف من شعبان بزعم أنه يسبح في بطون الناس وأن لذلك مزية في تلك الليلة، فإنه بدعة محدثة لا أصل لها. ومن ذلك أيضا ذبح ذبيحة في ليلة النصف من شعبان توزع في تلك الليلة، أو صنع طعام يوزع على الناس في تلك الليلة خاصة يسميه بعض الناس بعشاء الوالدين أو بحق الوالدين، فإن تخصيص تلك الليلة بهذا الأمر بدعة محدثة لا أصل له. ومن ذلك أيضا تخصيص بعض الناس ليلة النصف من شعبان بالقيام في ليلتها أو بالزيادة على عدد الركعات في تلك الليلة تخصيصا لتلك الليلة، فإن كل هذه الأمور أمور محدثة لا أصل لها، لم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم منها شيء، ولم يحث عليها صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم عناية خاصة بليلة النصف من شعبان بعبادة قولية أو عملية. وإنما يشرع فيها ما يشرع في بقية الليالي، فيشرع للعبد أن يعمل فيها ما يعمله في بقية الليالي، فإن كان يقوم الليل عادة بإحدى عشرة ركعة فيشرع له أن يقوم فيها بإحدى عشرة ركعة، وهكذا لا يغير من عمله شيئا. فإن قال لنا قائل فأين تذهبون؟ مما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها. قلنا إن هذا الحديث المروي ضعيف جدا باتفاق حفاظ الحديث، بل إن جماعة منهم ذهبوا إلى أنه موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستناد إليه في هذه الأعمال. وكذا كل حديث جاء فيه عمل في ليلة النصف من شعبان فإنه لا يصح، بل هو ضعيف جدا أو موضوع. ومن ذلك أحاديث يروجها بعض الناس اليوم فيها أن الآجال تنسخ في ليلة النصف من شعبان، وأن الأرزاق تكتب في ليلة النصف من شعبان، وأن المواليد يكتبون في ليلة النصف من شعبان، وأن الأعمال ترفع إلى الله في ليلة النصف من شعبان، إلى غير ذلك من تلكم الأحاديث. فإنها أحاديث واهية جدا، وبعضها موضوع مكذوب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل فما تقولون في الحديث الذي جاء فيه أن الله عز وجل يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، أو فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح؟ قلنا نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والبزار والطبراني وغيرهم، وروي بطرق متعددة كلها لا تخلو من ضعف. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقوى بمجموع طرقه. وممن ذهب إلى هذا الإمام الألباني رحمه الله، فحسن الحديث في بعض كتبه وصححه في بعض كتبه. وعلى كل حال فإن هذا الحديث ضعيف بجميع طرقه، وإن كان قد يكون حسنا على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن يكون حسنا لغيره. وعلى كل حال فإن الذي فيه يا عباد الله أمران: الأمر الأول أن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان ويغفر لهم ذنوبهم إلا لمشرك أو مشاح، وهذا لا نجزم به، أعني اطلاع الله على خلقه ليلة النصف من شعبان ومغفرته في تلك الليلة، ولكن نرجو فضل الله ونرجو رحمته ونرجو مغفرته. أقول لا يمكننا الجزم به لأن الحديث ضعيف من جميع طرقه، وإن قواه بعض أهل العلم إلا أن وروده يجعلنا نرجو فضل ربنا سبحانه وتعالى ونرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني الذي هو فيه فهو أن الشرك بالله والشحناء تمنع مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولا شك في ذلك يا عباد الله، فالشرك بالله يمنع مغفرة الله عز وجل، فالله عز وجل لا يغفر للمشرك ولا يغفر الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك مانع من مغفرة الله، فيا من ترجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، إياك والشرك بالله عز وجل، إياك والشرك بالله كبيره وصغيره. وإني والله يا عبد الله، إني والله يا عبد الله لا أخشى عليك أن تشرك بالله شركا أكبر وأنت تعلم، فإنك أكبر من هذا في نفسي، ولكني أخشى أن تقع في الشرك بالله وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. ومن ذلك أن بعض المنتسبين إلى الإسلام يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لهم ويدعونهم ويتقربون لهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم يرضون ربهم سبحانه وتعالى. وما درى أولئك المساكين أنهم قد ظلموا الظلم الأكبر الأعظم وأشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. وأخاف على نفسي وأخاف على إخواني الشرك الأصغر، وما أكثر وقوعه بين الناس. ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالنبي والحلف بالأب والحلف بالأم وبرأس الأب وبموت وبحياة الأم وحياة الأبناء وغير ذلك من أنواع الشرك الأصغر. ومن ذلك أيضا الرياء والسمعة، بأن يظهر العبد العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه عليه عياذا بالله من سوء الحال. وإن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يدخلان في هذا الحديث إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لمشرك فإنهما يمنعان مغفرة الله عز وجل. أما الشرك الأكبر فيمنع المغفرة مطلقا، وأما الشرك الأصغر فيؤخرها والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني الذي يمنع مغفرة الله ويؤخرها عن العبد، فهي مشاحنة المؤمن للمؤمن من أجل الدنيا، ومهاجرة المؤمن للمؤمن من أجل الدنيا فوق 3 أيام. فإذا هاجر المؤمن مؤمنا فوق 3 أيام فإنه يعرض نفسه والعياذ بالله لأن يؤخر عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث أن الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحنا، فيقال أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا، أخرا هذين عن مغفرتي حتى يصطلحا. الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر يا عبد الله. هب أنك هاجرت أخاك المؤمن، هب أنك حقدت على أخيك المؤمن وابتعدت عن أخيك المؤمن فوق 3 أيام، وحصلت بذلك انتصارا، وحصلت بذلك منزلة بين الناس. أين يكون هذا من تأخيرك عن مغفرة الله سبحانه وتعالى؟ قل لي بربك، أيكون لهذا شأن وأنت تؤخر عن مغفرة الله عز وجل، حيث يغفر لعباده سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه المؤمن فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا امتد الهجران إلى سنة فإن المهاجر يكون كأنه قد قتله عمدا في ذنبه وفي عقوبته والعياذ بالله. فهجر المؤمن سنة كسفك دمه عياذا بالله. هذا يا عباد الله هذا الحال لمن يهجر أخاه المؤمن، فكيف بمن يهجر قريبه المؤمن فيهجر عمه أو يهجر ابن عمه أو يهجر خاله أو يهجر ابن خاله من أجل الدنيا فوق ثلاث، فكيف والعياذ بالله بمن يهجر أباه أو يهجر أمه من أجل الدنيا فوق ثلاث؟ إن العاقبة وخيمة والذنب عظيم. يا من ترجو أن يغفر الله عز وجل لك في هذا الشهر وفي غيره، عليك بصلة المؤمنين وبعدم هجرانهم من أجل الدنيا لتكون من المفلحين. فقهنا الله في دينه ورزقنا التوبة إليه والإنابة إليه وجعلنا من عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ذي الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وتحقيق القول في الصيام في النصف من شعبان، في النصف الثاني من شعبان، في النقاط التالية: النقطة الأولى أنه لا يجوز تخصيص النصف من شعبان بصوم خاص لكونه النصف من شعبان، فإن هذا لا أصل له. أما أن يصوم المسلم النصف من شعبان لأنه يوم من أيام الليالي البيض فلا حرج في هذا، أو لأنه وافق نذرا كان نذره، كأن قال: لله علي أن أصوم إذا جاء ابني من السفر، فجاء ابنه ليلة النصف من شعبان فصام يوم النصف من شعبان من أجل نذره، فإن هذا لا بأس به. وإنما الممنوع أن يصوم تخصيصا لذلك اليوم لكونه النصف من شعبان. النقطة الثانية أن من كان يصوم في النصف الأول من شعبان فإنه يسن له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان، فالصوم سنة لمن كان يصوم في النصف الأول من شعبان أن يواصله في النصف الثاني من شعبان. النقطة الثالثة أنه نهي عن ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكونه النصف الثاني من شعبان، وذلك من يوم السادس عشر من شعبان. أما من صام اليوم الخامس عشر أو الرابع عشر أو الثالث عشر وأراد أن يواصل الصيام في النصف الثاني فلا حرج عليه في ذلك ولا يدخل في النهي، وإنما يدخل في النهي من يبتدئ الصيام في النصف الثاني من شعبان بغير سبب يدعو إلى ذلك. النقطة الرابعة أنه إذا وجد سبب يدعو إلى ابتداء الصوم في النصف الثاني من شعبان فلا حرج في ذلك، مثل أن يكون المسلم مريضا في النصف الأول من شعبان فلم يستطع الصوم، فعافاه الله في النصف الثاني من شعبان وهو يريد الصوم ليوافق السنة، فلا حرج عليه أن يبتدئ الصيام في النصف الثاني من شعبان، لأنه لم يبتدئه من أجل أنه النصف الثاني من شعبان. كذلك من كان مشغولا في النصف الأول من شعبان ففرغ من شغله في النصف الثاني من شعبان، فأراد أن يتقرب إلى الله بالصيام ليوافق السنة، فلا حرج عليه، بل يشرع له أن يصوم ولو كان ابتداء صيامه في النصف الثاني من شعبان. النقطة الرابعة، أن من كان عليه قضاء من رمضان الماضي لا ينهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، بل لو أخر القضاء إلى النصف الثاني من شعبان فإنه يجب عليه أن يصوم قبل أن يدخل رمضان، فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر القضاء حتى يدخل عليه شهر رمضان وهو لم يقضي ما عليه. فلو أن المسلم دخل عليه النصف الثاني من شعبان وهو لا زال لم يقضي ما عليه من رمضان الماضي، فإنه يشرع له أن يقضي وأن يصوم في النصف الثاني، فإذا ضاق الوقت ولم يبق من شعبان إلا ما يكفي الأيام التي عليه فإنه يجب عليه وجوبا ويلزمه لزوما أن يصوم تلك الأيام ليقضي ما عليه من رمضان. إذن يا عباد الله، إذا انتصف شعبان وبدأنا في النصف الثاني من شعبان فإنا منهيون بلسان رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أن نبتدئ صياما في النصف الثاني من شعبان من غير سبب يدعو إلى ذلك، ويتأكد النهي إذا اقتربنا من رمضان فبقي يوم أو يومان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصم. وكذلك أنبه يا عباد الله أن من كان من عادته أنه يصوم الاثنين والخميس فإنه يشرع له أن يصوم الاثنين والخميس من النصف الثاني من شعبان. فينبغي أن نفقه هذه القضية يا عباد الله، وهي أن النهي إنما هو خاص بابتداء صيام النافلة في النصف الثاني من شعبان من غير سبب يدعو إلى ذلك. ألا فتفقهوا عباد الله في دينكم، واعرفوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم أن تكونوا من المفلحين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم ما كان من أعمالنا من الصالحات اللهم فتقبله منا وضاعف لنا فضله وأجره يا رب العالمين. اللهم وما كان من أعمالنا من السيئات اللهم فاغفره لنا، اللهم فاغفره لنا، اللهم فاغفره لنا، وأعنا على الإقلاع عنه يا رب العالمين، أعنا على تركه والبعد عنه يا رب العالمين، أعنا على تركه والبعد عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابته، ونحب أولياءك، ونحب دينك، وإنا عباد ضعفاء مذنبون مسرفون، قد حملنا الذنوب على أعناقنا وأسرفنا وأكثرنا وأنت أرحم الراحمين، فنتوسل إليك بحبنا لك وحبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم، وحبنا للصحابة، وحبنا لأوليائك الصالحين، أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما جمعتنا في هذا الفرض المبارك في هذه المدينة المباركة، نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وجيراننا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك الضعفاء، نشكو إليك الحال يا رب العالمين. اللهم تأخر علينا المطر وجفت الآبار، اللهم أنت ربنا وأنت المستعان، لا نرفع أيدينا إلا إليك ولا نشكو حالنا إلا إليك. اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.